أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق هذه الآيات قوله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هذه الآيات السابقة تبين أن مشيئة الله عز وجل وإرادته نافذة، وما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. والله يقول في هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وقد سبق لنا الحديث عن قضية القدر وأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه خلق الأمة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن وفق وأراد الله عز وجل له الهداية كان من أهل الجنة، ومن لم يوفق ولم يرد الله عز وجل أن يهديه كان من أهل النار. وهذا ليس ظلما للعباد وإنما هو لعلم الله تبارك وتعالى وحكمته، لأنه أخبر عن أهل النار أنهم إذا دخلوا النار وطلبوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا الله أخبر أنهم لا يعودون لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو دخل الكافر النار ثم أخرج منها إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا لبقي على ما هو عليه ورجع إلى ما كان عليه. فهذه حكمة الله عز وجل في عباده. وذكرنا في الحديث الصحيح أن النطفة إذا كانت في الرحم وبلغت 120 ليلة الله عز وجل يأمر الملك ويأتي فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن لا يعرف أحد منا أنه شقي أو سعيد، وإنما هذا الأمر إلى الله عز وجل. ويجب على المسلم أن يعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتوانى في ذلك ولا يقول أنا أتكل على كتابي، لأن هذا ليس منهج المسلمين وليس المنهج الصحيح السليم. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو قولهم له ففيما العمل، هل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، فقال رسول عليه الصلاة والسلام بل في شيء قد فرغ منه. ثم تلا هذه الآية من سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حينما ذكرت هذه الآية والأحاديث الموجودة في القدر، قال أو الصحابة قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذن نجتهد، ما دام الأمر قد فرغ منه فعلينا أن نجتهد، فمن اجتهد الله عز وجل يوفقه، لأنه إذا كتب له أنه من أهل الجنة فسيسر لذلك العمل، وإن كتب له من أهل النار فسيسر له أو يسهل له ذلك. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب الأجل فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له وهو في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا لما سألته عائشة رضي الله عنها لماذا يكثر من هذا الدعاء، أخبرها على أن قلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن الإنسان يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ويجتهد، والله عز وجل ييسره. قال الله عز وجل: هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، يعني صراط الله مستقيم، والله عز وجل فصل لعباده وبين لهم الحلال والحرام، بين لهم طرق الخير وطرق الشر، ما على الإنسان إلا أن يعمل. هذا مكلف لأنه كلف، والله عز وجل أعطاه العقل وأعطاه البصيرة، وهو يعرف أن هذه نار وهذا ماء، يعني كل عاقل يعرف الفرق بين هذا وهذا. فما دمت جاءك الرسل وأنزل الله الكتب ودلوك على طريق الخير، إذا طريق الخير معروفة وطريق الشر معروفة، فينبغي للمسلم أن يعمل بأعمال الخير حتى الله عز وجل يوفقه إن شاء الله للطرق التي توصله إلى الجنة. ثم أخبر عن هؤلاء الذين يتبعون هذا الصراط المستقيم، قال لهم: دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام هي الجنة، فالذين يعملون أعمال الخير لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم الذي يتولاهم وهو الذي خلقهم وهو الذي يربيهم، والله عز وجل يدلهم على الخير ويحثهم عليه ويسهل لهم طرقه. ثم قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا. المقصود بالحشر هو البعث يوم القيامة، الحشر هو الجمع. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، يعني يحشر الثقلين الجن والإنس. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن مكلفون مثلما أن الإنس مكلفون، ومطلوب منهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. وسيأتينا في الآية الأخيرة هل في الجن رسل أو أن الرسل كلهم من الإنس، سنذكر كلام العلماء في ذلك. الله يقول عن هؤلاء: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. معشر الجن استكثروا من الإنس، لماذا استكثروا منهم؟ الجن كانوا يلبسون على الناس ويطلبون منهم عبادتهم ويقدمون لهم بعض الأعمال التي تؤذهم وتدلهم على أن هؤلاء ينفعونهم. الله عز وجل أخبر على أن الجن استكثروا، بمعنى أنهم أغووا الناس كثيرا ودلهم على المعاصي وأبعدهم عن الخير ودلهم على طرق الشر. الله عز وجل يقول: قد استكثرتم من الإنس. نسمع لأوليائه من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. الإنس يكون لهم جماعة من الجن، الجن يسهلون لهم بعض الأمور. ولهذا كان في الجاهلية إذا نزل الرجل في الوادي قال: أعوذ بكبير هذا الوادي، يعني يستعيذ بكبير الجن الذين يسكنون في هذا الوادي. الاستمتاع كما قال الله عز وجل في هذه الآية، الإنس يستمتع به الجن لأنه يطيعه ويتنازله عن شيء من أمور دينه، والجن يقدم له بعض الأعمال الدنيوية التي يستفيد منها. فقوله يستمتع بعضنا ببعض، يعني نحن استمتعنا بهم وهم استمتعوا بنا، يعني نحن قدمنا لهم كذا وكذا وهم قدموا لنا كذا وكذا. الجن الله عز وجل أعطاه قدرة، وقد يأتي لهذا الإنس بشيء بعيد فيظن الظان أن هذا من الأمور إما من الكرامات وإما من علم الغيب. والله قال في كتابه في قصة سليمان، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالله مكنهم بأن يعملوا مثل هذه الأعمال، لكن لما عملوها في إغواء الناس الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم. تجد عند هؤلاء الذين يستخدمون الجن أنهم يقدمون لهم بعض الأشياء، مثلا قد يكون في هذا الوقت لا يوجد عنب ولا توجد فواكه في هذه البلد التي هو فيها، فالجن هذا يسرق من تلك البلاد ويأتي يقدم له، لأن عنده القدرة كما سمعنا في هذه الآية، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. بما يأتيه؟ يأتيه بعرش بلقيس. فين سليمان وفين بلقيس؟ لكن الله عز وجل بين أن هؤلاء هذا العمل الذي يعملونه ما هو إلا إغواء وسيجازون عليه. إذن هذا الرجل قد يلبس على الناس ويقول أن عنده كرامات أولياء وأنه يقدم هذه الأشياء التي لا يقدمها غيره، وهذه كلها من هذا الشيطان الذي يقدم له ذلك. هذا الشيطان لا يقدم لهذا الرجل شيئا إلا أن يتنازل عن دينه، يتنازل له عن أشياء من دينه، فيصير هذا يستمتع بهذا وهذا يستمتع بهذا، أي هذا يقدم لهذا خدمة وهذا يقدم له الخدمة الأخرى. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني يقول في حياتنا الدنيا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الأجل الذي قدرته لنا، والآن نحن بين يديك تعمل فينا ما تشاء. ولهذا لم يقدموا لأنفسهم عذرا، ما اعتذروا، وإنما قالوا عملنا ذلك العمل. الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم الذي يستحقونه، فقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. الله عز وجل العالم بكل شيء ولا يضع الأمور إلا في مواضعها، فهو العالم وهو الحكيم. فهؤلاء يستحقون ذلك لأن الله بين لهم الطرق كما سبق في الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فتركوا السبيل والطريق الذي الله عز وجل وضحه لهم وأنزله في كتبه وأرسل به رسله، تركوا ذلك فصار يستخدم بعضهم بعض، يكفرون بالله عز وجل ويقدمون هذه الأعمال. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إذن الله حكم عليهم بالحكم الذي يستحقونه وأنه يخلدهم في النار. هذه الآية إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء سيأتي الجواب عليه في سورة هود، الآية التي في سورة هود اللي هي آية 105 و106 و107، الله عز وجل أخبر في تلك الآيات يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذا الحكم على هؤلاء الذين يستحقونه. الاستثناء العلماء وجمهور المفسرين قالوا هو الفترة التي كانوا فيها قبل أن يدخلوا النار، يعني الإنسان قبل أن يدخل النار هذا هو الاستثناء إلا ما شاء الله، أما بعد أن يدخل النار فيبقون خالدين فيها مخلدين، أي الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي هؤلاء مخلدون في النار. وأما العصاة من المسلمين الذين يرتكبون المعاصي فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذب هذا الإنسان بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. أي المسلم العاصي الذي يرتكب المعاصي إن تاب تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله فإذا تاب الإنسان من ذنبه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إذا مات المسلم على الكبيرة التي ارتكبها، إما سرقة وإما شرب خمر وإما زنا، أي كبيرة من الكبائر، إذا مات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، لأن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، أما الشرك فالله عز وجل لا يغفره. ولهذا ينبغي المسلم أن يحذر على عقيدته من الشرك، وينبغي أن نعلم على أن الشرك يدخل على الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل دبيب النمل ما يشعر به. هذه الأمور التي كثير من الناس يرتكبونها، وهي دعاء الأولياء والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم، هذا كله شرك بالله. فالإنسان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، لكن إذا كان يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، عمله هذا يحبط، يعني فعله هذا يحبط جميع الأعمال التي قام بها، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، وكانت على خطة رسول الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا أشرك الإنسان في عمله فعمله يذهب. ولهذا في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله ليس له حاجة إلى أن تشركه أو تشرك معه غيره، إما تقدم له العمل الخالص، وإما إذا أشركت فشركك لهذا الرجل الذي أشركت به. فينبغي للمسلم أن يتجنب أعمال الشرك بجميع أنواعها. وقد تكلمنا لأن كثير من الناس يلبس عليهم، والناس يحبون الخير لا شك في ذلك، فيقال لهم مثل هذه الأعمال هذا توسل بالصالحين، يعني كونك تذهب للقبر الفلاني للولي الفلاني تذبح له وتنذر له وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، يسمون هذا توسل بالصالحين، وهذا هو عين الشرك وليس توسل بالصالحين. التوسل بالصالحين هو أنك تطلب من الرجل الحي الموجود أن يدعو لك وتتأمن على دعائه، هذا هو التوسل بالصالحين. رجل صالح، رجل فاضل، رجل فيه خير، هذا تظن فيه الخير إن شاء الله، فتأتي وتطلب منه أن يدعو الله لك أو يدعو لولدك بالصلاح وأنت تؤمن على دعائه، هذا التوسل بالصالحين. أما كونك تأتي وتدعو غائب ولو كان حيا وهو بعيد وتطلب منه أن يجيدك، أو تدعو ميت، فهذا ليس توسل وإنما هذا هو شرك. أذكر لكم مثال وإن خرجنا عن الدرس قليلا لكنه في صلب الدرس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وهو من الخلفاء الراشدين، حينما طلب منه الناس أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، أنتم تسمعون الآن اللي صلى منكم الجمعة أمس سمع الخطيب: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فحينما تتأخر الأمطار، السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا ويصلوا ويدعو الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته في عام يسمى عام الرمادة، يعني لكثرة القحط، لأن الأمطار قليلة لم تنزل على الناس حتى أصبحت الأشجار مثل الرماد، يعني احترقت. فطلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم في هذا المسجد. نسمع لقوله بعد أن خطب، أنتم تعرفون صلاة الاستسقاء كلكم جميعا، بعد أن صلى بهم وخطب خطبته قال: كنا نتوسل برسول الله. اسمع الكلام: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه فدعا، رفع يديه إلى السماء وقال في دعائه: اللهم إنه لا يعني يرفع القطر إلا بذنب، ولا ينزل إلا بتوبة، فهذه أيدينا إليك بالتوبة
وطلب من الله عز وجل أن يسقيهم، فجاء في الأثر على أن السحب طلعت مثل الجبال ثم نزلت عليهم الأمطار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، وسنته سنة، ورسول قال عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، والصحابة كلهم متواجدين. هو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، هذا يعرفه. فلو كان التوسل يجوز بالميت بعد وفاته لقال بجاه رسول الله أن الله ينزل علينا المطر. لو كان كلامه هذا يخالف لقاله الصحابة لماذا تعدل للعباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ما تتوسل به؟ لأنه يعرف أن هذا لا يجوز، هذا خليفة راشد والصحابة موجودين ولم يعترضوا عليه بل وافقوه على ذلك. والحديث في صحيح البخاري، نقول لطلاب العلم في كتاب الاستسقاء في صحيح البخاري، قوله كنا نتوسل برسول الله. نذكر القصة التي يشير إليها. في حال أو في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم صار على الناس قحطا وتأخرت الأمطار، فدخل رجل والرسول يخطب في هذا المسجد، فقال يا رسول الله هلكت العيال، هلكت الأموال وجاعت العيال، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. ما هي الأموال في ذاك التاريخ عندهم؟ الإبل والغنم والبقر. هلكت الأموال وجاعت العيال لأن العيال من أين يغذون؟ ما يغذون إلا عن طريق المطر إذا جاءت الأمطار، وكذلك من هذه المواشي الموجودة. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا الله عز وجل. في نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة كما يقال مثل الترس، تعرفون الترس الذي يتقى به السيف، مثل الصحن هذا الموجود الآن. طلعت سحابة خلف الجبل هذا على يميننا، جبل سلع، طلعت إلى السماء في نفس اللحظة وانتشرت في السماء ونزلت الأمطار، ولم يخرج الرسول ومن معه من المسجد إلا والأمطار نازلة في نفس اللحظة. الله عز وجل استجاب دعاءه. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، وطبيعة الناس يعني إن جاءهم الخير منوعا وإن أصابوا الشر جزوعا، فتعبوا من الأمطار وخربت الديار، لأن البيوت ليست في وقتها هذا أو مثل هذا الوقت هذا، بيوت من الطين ومسقوفة بجذوع النخل. ففترت أسبوع كاملا نزول الأمطار ديارهم خربت. فدخل ذاك الرجل أو غيره وقال يا رجل يا رسول الله خربت الديار، فادعو الله أن يصرفها عنا. خربت الديار فادعو الله أن يصرفها عنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم حوالينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، تفرقت السحب وطلعت الشمس، فصارت الأمطار على الجبال أي الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم، للمراعي للمواشي وتأتي منها السيول. هذا قول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فنحن نتوسل بعمه لأمرين: أولا لقرابته أي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفضله. ولهذا قال هذا القول: اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادع الله لنا، فقام فدعا لهم فنزلت الأمطار. هذا التوسل بدعاء الصالحين، دعاء الصالحين الأحياء. أما تذهب لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا ما كان يعمله المشركون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في أول بعثته، يعني نهاهم عن زيارة القبور مطلقا نهيا قاطعا. ثم لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن أصحاب القبور لا يفيدون شيئا وإنما هم في حاجة إلى دعائنا لأن أعمالهم انقطعت، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ما قال الصحابة، قالوا ماذا نقول؟ لأنهم في حال في ذاك الوقت إذا ذهبوا إلى أصحاب القبور طلبوا إنزال الغيث، وإذا جاء العدو استنصروا بهم، وإذا كان إنسان مريضا طلب الشفاء منهم، إذا كان له غائب طلب رد الغائب منهم. إذن قال الرسول ماذا نقول الآن؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما قال أعطونا، يغفر الله لكم. إذن هذه الزيارة المشروعة ما هي زيارة مشروعة فقط في البقيع هنا، بل في بلادنا. أنتم الآن من جميع الأقطار كما أشاهد الوجوه أمامي، يعني في بلادنا هذه الزيارة المشروعة. الرسول بيّن هذا الدعاء الذي ندعو به لأصحاب القبور، وبيّن لنا أننا نتذكر الآخرة، قال فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت، هذا شيء مقطوع به، لكن ينسى الإنسان في هذه الدنيا ينسى، لكن إذا ذهب إلى المقبرة وكان معه جيرانه الذين كان يصلي وياهم في هذا المسجد، بل أقارب من أهل بيته كلهم انتقلوا لهذا المكان، فهو سيتذكر أنه سينتقل إلى هذا المكان. إذن ماذا يصنع؟ يصنع ويعمل الأعمال الصالحة، فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكركم بأنكم ستموتون، وهذا الموت يحتاج إلى تزود، التزود هو بالأعمال الصالحة. إذن هذه الزيارة المشروعة، وليست الزيارة ممنوعة كما يلبس بعض الناس، يقول أن بعض الناس يمنعون زيارة المقابر، حاشا وكلا، ولكن الممنوع الزيارة البدعية حينما تدورهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. أما كونك تروح تدعو لهم وتتذكر الموت حتى تعمل الأعمال الصالحة، فهذا الزيارة المشروع الذي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزيارة المشروع هي هذه، والتوسل بالصالحين هو ما سمعتم. من عنده مشكلة يريد يتوسل بشخص فيه خير يطلب منه أن يدعو الله له وهو يؤمن على دعائه. أما كونه يطلب منه وهو بعيد ولو كان حيا، أو يطلب منه بعد وفاته، فهذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس المال عند هذا المسلم عقيدته، هذا هو رأس المال. فإذا ذهب رأس المال الربح من باب أولى، لن يأتي ربح، لن يأتي مكسب. إذن على الإنسان أن يحافظ على عقيدته. وقد قال الله عز وجل عن قضية الحج أن في الحج منافع، الحج والعمرة فيها منافع، من أهم المنافع أن يتعلم الإنسان بعض الأمور التي تفيده، ولا سيما في عقيدته، ولا سيما في عقيدته. فينبغي للمسلم أن يحرص ما دام في هذه البلاد من الإكثار من عمل الخير، أو الإكثار من الصلاة في هذا المسجد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، والصلاة هذه تشمل النافلة والفريضة. أي صلاة يصليها الإنسان في هذا المسجد فأجرها بأجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد، حتى في مساجد المدينة، من باب أولى في بلادك. إذن على الإنسان أن يحرص في هذه الفترة أن يستغل وقته هذا في ذكر الله وفي الصلاة وفي التسميح والتحميد والتكبير. ولهذا أنا أقول هذا القول، لأني أشاهد كثير من الإخوان يأتون المسجد، لا سيما من المعتمرين ومن أهل البلد، لكن من المعتمرين لهم يعني زيارتهم محدودة، أيام محدودة ثم يغادرون، يجلسون يتحدثون بأمور ما لها فائدة إلا في أمور ما أدري ما هي التي يقولونها. فلو أن الإنسان يجلس يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن في هذه الساعة ما بين المغرب إلى العشاء، لو قرأ القرآن كم يكسب من الحسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه ثلاثة أحرف. إذا قرأت ألف لام ميم كم تتحصل؟ ثلاث حسنات، والحسنة بعشر أمثالها بثلاثين. طيب إذا قرأت المصحف أكثرت فيه، كل حرف تحصل على هذا المكسب العظيم الذي لا تحصله إلا في كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل لعباده ليتدبروه وليعملوا به. إذن علينا أن نحرص لذلك. أيضا أذكر لكم قضية الزيارة، لأن بعض الإخوان يعني جدد. الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه إذا جاء الإنسان وشد رحله من بلده لهذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها هذا المسجد، يعني المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، وأما بيت المقدس فكلكم تعرفون حاله، بيت المقدس تعرفون حاله، وحاله السبب منا نحن المسلمين، والله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصركم. الشاهد أنك إذا جئت لهذا المسجد أول ما تدخل المسجد إن كان أقيم الصلاة فريضة فتصلي معهم، جئت بغير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقف أمام قبره لا مانع من استقبال القبر، وإن أردت تستقبل القبلة كما يرى أبو حنيفة أنه لا بد أن يستقبل القبلة وتسلم. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد على ذلك وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله حق وصدق. وإن لم تستطع تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. طيب إذا انتهيت من هذا السلام ترجع للمسجد، الفترة التي تقضيها في هذا المسجد كلها تستغلها كما قلت في قراءة القرآن وفي الصلوات. هل يلزم الإنسان أنه إذا أراد يسلم على الرسول مرة ثانية يروح للقبر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد يوم الجمعة، عيد الأضحى، عيد الفطر، هذا يتكرر، فيقول لا تجعلوا قبري عيدا تروح وتيجي. ثم قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بدنا نفهم هذه العبارة ما هي، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، وإنما تجعل لبيتك نصيب بحيث أنك تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولهذا إذا ذهبنا للبقيع ولأي مقبرة من المقابر في العالم نأتي نسلم عليهم ولا نقرأ القرآن في المقبرة ولا نصلي في المقبرة، هذا لا يجوز. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا لها ولا إليها، إذن المقبرة ما فيها صلاة إنما فيها دعاء، يعني تدعو للموتى تسلم عليهم وتدعو لهم. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عز وجل صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك، والرسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني أنت تصلي صلاة واحدة على الرسول تتحصل على عشر، يعني شوف هذا المكسب العظيم، صلاة واحدة تتحصل على عشر. لو قيل لك روح المكان الفلاني تبيع هذه السلعة بعشر ريال وهنا تبيعها بريال تذهب تركض حتى تروح هناك حق الدنيا، هذه الآخرة التي تحتاج إلى أن تجمع قدر ما تستطيعه، لأن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن كل ما قلته مسجل لك أو عليك، مسجل لك أو عليك، فينبغي الإنسان أن لا يقول إلا خيرا حتى يسجل له هذا الخير. إذن المسلم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه، ولهذا قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، يعني أنت تذهب لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن تبلغه الصلاة، والرسول يقول لك لا ما يحتاج تكلف نفسك، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، لأن هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل يأخذون السلام من المؤمنين ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا كان السلام لا يبلغ الرسول من أحد إلا إذا جاء وحضر، هل كل المسلمين يستطيعون يأتون؟ هل كل المسلمين يستطيعون يأتون من بلادهم إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن، والله عز وجل سهل دينه ويسره على عباده. إذن أنت إذا أردت أن تصلي على الرسول بل عليك أن تصلي عليه، وننظر اقرأ التحيات في جميع الصلوات الفريضة والنافلة. الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. أنت ما تصلي صلاة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ماذا تقرأ في التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن الله عز وجل ربطنا بالاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلتنا بالرسول هي أن نتابعه فيما أمرنا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. والدين كامل، الله عز وجل أكمله، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في عهد رسول الله وصحابته رضوان الله عليهم دينا فلا يكون اليوم دينا. إذن لا نبحث عن كثرة البدع والخرافات التي يقولها كثير من أصحاب الطرق وأمثالهم، بحيث يأتون لا بشيء يسمونها وظائف، وأن من لم يحضر الوظيفة حرم من الأجر. والله عز وجل أخبر في كتابه في قضية الذكر خاصة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نحن الآن في هذه الحالة نذكر الله من القائم ومن القاعد ومن من هو على جنبه، الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما الذين قالوا على أن هناك فيه وظيفة، يعني ورد وظيفة، كثير من الناس يعرفون كلمة الوظيفة، يعني يحضرون عند هذا الشيخ وهذا الشيخ يقول الكلمة سبحان الله والحمد لله وهم يرددون معه، يقول إما بعد العصر وإما بعد الفجر وإما في أوقات محددة. معنى هذا على أن الذي لم يتمكن من المجيء لهذا الورد حرم الأجر هذا، هذا معناه. يعني إما أن تحضر لهذا الورد وتحضر مع الشيخ وإلا ستحرم هذا الأجر. والله عز وجل ما جعل هذا الدين بأيدي الناس، الله جعله للناس جميعا. إذا كنت تقرأ في الكتاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ماذا بقي من وقت الإنسان؟ ماذا بقي من وقتك؟ كله ذكر. أنت إما قاعد وإما قائم وإما مضطجع، هذه حال الإنسان، ما عنده حالة غير هذه. والله عز وجل أخبر على أن الإنسان يذكر الله في جميع أحواله، الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، بل في المجلس كما يقول الصحابة نعد له قوله استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة وهو رسول الله. هذا تعليم لنا، فعلينا أن نذكر الله دائما. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة في اليوم؟ فتعجبوا كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال كثير. قال يسبح 100 تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنا أطلب منكم جميعا أن تجربوا التسبيح الآن، يعني بعدما ننتهي من هذا الدرس جربوا بين الأذان والإقامة، يعني سبحوا 100 تسبيحة، شوفوا كم الوقت اللي تأخذوا منكم، هل ستجاوز 5 دقائق 10 دقائق؟ وكم تتحصل من الأجر عليها؟ يعني 1000 حسنة. إذا الإنسان لا يضيع الحياة اللي هي قليلة جدا وتفيده في آخرته، وهذا هو المطلوب للإنسان أن يعمل ما يفيده في آخرته. ابتعدنا جاء الأذان.
ما كملت زيارة.
الأخ يقول ما كملنا الزيارة. الزيارة كما عرفنا أولا أن نسلم على رسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا، ثم بعد ذلك المكان الآخر في المدينة تذهب إلى البقيع. البقيع هذه المقبرة الذي دفن فيها عدد من المسلمين من تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى الآن، والناس يدفنون فيها إلى البقيع. الزيارة لهذا البقيع ماذا تقول؟ هو الذي سمعتم قول الرسول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. تذهب إلى البقيع وتسلم عليهم وتدعو لهم بهذا الدعاء، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم ملاحقون، يغفر الله لكم. هذا العمل الذي تعمل عند أهل البقيع، ما هم مثل الذين يأتون يتحسون يطلبون تراب يشوفون، هذا كله من الخرافات والبدع التي لا ينبغي. إنما على المسلم أن يتبع ما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المكان الثاني للزيارة هو البقيع كما سمعتم. المكان الثالث شهداء أحد. شهداء أحد حمزة ومن معه الذين قتلوا في معركة أحد، هؤلاء أيضا يزارون. والزيارة لا فرق بين زيارتهم وزيارة أهل البقيع. إذا ذهبت إلى ذاك المكان ما عليك إلا أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم وتتذكر ما حدث لهم في تلك المعركة، وقدموا أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، تدعو لهم وتكفي هذه الزيارة المشروعة. يبقى بعد ذلك مسجد قباء. هذا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل يوم سبت، يعني يذهب ماشيا وراكبا إلى هذا المسجد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل أجر عمره. يعني إذا ذهبت إلى قبة وصليت فيه ركعتين، هذه الركعتين أجرها أجر عمره، مثل ما صلتك هنا بألف صلاة، هناك الأجر أجر عمره، ليست عمره وإنما هي أجر عمره. يعني ما يقول الإنسان أنا إذا رحت إلى قبة وصليت ركعتين خلاص اعتمرت، لا، وإنما الأجر الذي يتحصل عليه أجر عمره. إذن هذا المكان الآخر الذي يزار. ما بقي مما يسمونه بالمساجد السبعة وغيرها، هذه لا أصل لها، وإنما التي تزار كما سمعتم هذا المسجد أولا للصلاة فيه، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد على قبره مرة أخرى، بل يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه، ثم البقيع والسلام على أهل البقيع والدعاء لهم، ثم شهداء أحد السلام عليهم والدعاء لهم، ثم هذا المسجد اللي هو مسجد قباء، وهو في الأصل مسجد القبلتين، والمسجد الآخر هذا يسمى مسجد القبلتين. أنا أذكر لكم القصة في صحيح البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات في مكة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في مكة، 13 سنة أو 13 عاما الرسول يدعو إلى توحيد الله، يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، ما في لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا شيء. من قال لا إله إلا الله أصبح كامل الإيمان، إذا مات مصيره إلى الجنة. قبل الهجرة فرضت عليه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت 50 صلاة، وكان يتردد عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه، لما عرج به أولا أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة. لما مر به جبريل على موسى عليه السلام والأنبياء في السماوات كما جاء في الحديث الصحيح، وحياة يعلمها الله عز وجل، فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ فقال فرض علي 50 صلاة. فقاله إن أمتك لا تطيق ذلك، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يقول رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح البخاري التفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، فطلب من ربه التخفيف فحط عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعطى 50 5. وموسى عليه السلام أشفق علينا وقال ارجع اسأل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. ولهذا شوفوا الآن الخمس صلوات هذه ماذا يعمل الناس فيها، وهي 5 صلوات، يعني الوقت 24 ساعة، المطلوب من 5 الصلوات هذه ما تستغرق منا ساعة كاملة، و23 ساعة لك تعمل فيها ما تشاء، ولكن فيه من يترك وفيه من يتكاسل عن صلاة الجماعة، وسأتي مناسبة أخرى تتحدث عن صلاة الجماعة إن شاء الله. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر كان هناك يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيتجه إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة ما في طريق عد أن يصلي إلى الكعبة، لأن القبلة هي قبلة الأنبياء جميعا، فكان يصلي إلى بيت المقدس ويرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. الله عز وجل قال في كتابه نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني الفترة التي قضاها قبل هذه المدة كان يصلي إلى بيت المقدس. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، نزلت على رسول عليه الصلاة والسلام فصلى إلى الكعبة صلاة الفجر. صلى معه بعض الناس، الرجل هذا الذي صلى معه ذهب إلى جهة قباء فجاء وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستدار الإمام والذين خلفه جميعا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. هذا سبب تسمية المسجد مسجد القبلتين. حديث آخر ورد في هذا المسجد الذي أخذ الشهرة وأصبح مسجد القبلتين، فالشاهد من هذا أن مسجد القبلتين معناه أنه صلاة واحدة صليت للقبلتين، ركعة كانت إلى بيت المقدس والثانية اتجه إلى الكعبة. ولهذا اليهود اعترضوا على ذلك وأدخلوا الشكوك على الناس، قالوا هذا لو كان عنده دين صحيح كيف مرة معنا ومرة يتركنا. الله عز وجل رد عليهم وبين ذلك لأن كلامهم لا قيمة له. فالشاهد من هذا أن هذا المسجد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة فيه من صلى فيه ركعتين فأجره كأجر عمره. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، المسجد هذا ونكثر من الصلاة فيه، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البقيع، شهداء أحد، مسجد القبلتين، بقية المساجد الأخرى والأشياء التي تزار أخرى هذه لا أصل لها، وينبغي الإنسان لا يتعب نفسه، بدل ما تضيع نفسك تبحث عن هذه المساجد وتروح فيها أحسن تصلي في هذا المسجد، لأنك تحصل للصلاة صلاة بألف صلاة في هذا المسجد بدل أن تذهب إلى تلك المساجد. الموضوع يقول ما حكم زيارة النساء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة نهى النساء عن زيارة القبور، زوارة القبور، فنهى عن ذلك. والمرأة ما تستطيع يعني تعمل مثل ما يعمل الرجل. هل المرأة تستطيع تذهب إلى المقبرة وتنزل الميت في الحفرة في القبر؟ ما تستطيع. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها أن تصلي في المسجد لا مانع من ذلك، وأن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وهي في مكانها. أما أنها تذهب إلى البقيع وإلى غيره فهذا لم يرد به الشرع بل نهي عنه. يقول ما حكم تصوير مقابر البقيع؟ أما التصوير من حيث الذي ورد فيه في السنة على أن الأشجار وغير ذات الأرواح مثل المسجد هذا مثل البقيع، يعني البقيع ما هو إلا جدار كما تشاهدون، مثل هذه ما فيها شيء يعني إذا صورت، لكن النهي عن تصوير ذوات الأرواح. هذا ما أعرفه الأخير الكلمة ما هي. السائل هذا يقول ما حكم السفر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثانية ما حكم تكملة أشواط السعي إذا بدأت خطبة الجمعة؟ أما قضية السفر فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول والحديث في الصحيح، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني كل واحد يريد أجرا وثوابا من الله عز وجل في أي بلد من البلدان لا يتحصل عليه إلا إذا جاء لهذا المسجد أو جاء لمسجد الحرام أو جاء لمسجد الأقصى، هذه التي شد إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا فهمه الصحابة، لأن أبو بصير وجد أبو هريرة رضي الله عنه وراجع من الشام على بعير، يعني في ذلك الوقت السفر على الجمال كما تعرفون، فلما قابله فإذا هو جاي من سفر قال له من أين؟ يعني أبو بصير يقول لأبي هريرة من أين؟ قال من الطور. قال ولماذا؟ قال لو علمت لم تذهب. الطور الذي كلم الله عليه موسى، فظن يعني أبو هريرة أن لهذا المكان فضل فسافر من هنا إلى تلك البلاد. فلما وجده أبو بصير قال له من أين؟ قال له من الطور. قال لو علمت لم تذهب. قال ماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. معنى ذلك أن أبا هريرة لو بلغ هذا ما سافر، ولكن لم يبلغه. وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاط بها الصحابة جميعا، بل أحاديث عند هؤلاء وأحاديث عند هؤلاء. إذن الشد الرحل لا يجوز إلا إلى 3 المساجد. أنت تشد الرحل لهذا المسجد، إذا وصلت يسن لك بعد ذلك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت. بعد أن تصل إلى المسجد وتصلي فيه ما تيسر لك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، ما حكم تكملة أشواط السعي إذا بدأت خطبة الجمعة؟ على كل حال، الإنسان إذا بدأ يطوف وجاء ما يشغله عن الطواف، الصلاة مثلا أقيمت، يصلي مع الناس وإذا انتهى يكمل طوافه. لو أحدث أيضا وهو متأكد من المكان الذي صار فيه هذا، له أن يذهب للوضوء ثم يرجع ويكمل من هذا المكان إذا كان في نفس الوقت. أما إذا طاف 3 أشواط أو 4 ثم أحدث وذهب وجلس يومين، هذا يعيد الطواف من جديد. لكن في نفس اللحظة إذا ذهب وتوضأ ورجع يكمل طوافه من مكانه هذا. وكذلك في حالة الخطبة، حالة الخطبة أنت تجلس مع الناس ما في طواف، إذا انتهت الخطبة عند ذلك تقوم تكمل بقية الأشواط التي بقيت عليك. هذا سائل يسأل، والتدقيق مثل هذه الأسئلة ظاهر أنه ما يحتاج واحد يكلف نفسه فيها. يقول لو صلى على مجموعة مثلا الآن احنا المغرب والعشاء، تأتي 3 جنائز أو 4، ويقول الصلاة على الأموات، وهو يسأل يقول لو صلى على هذه الجنائز هذه المجموعة يتحصل على كل واحد قيراط؟ أنت يا أخي ما عليك إلا أن تصلي وهذه القراريط عند الله عز وجل، يمكن يعطيك أكثر من هذا. هذا السحر يقول، هذا السحر ولا السحر ولا إيش هذا؟ السحر الله عز وجل حرمه في كتابه بنص القرآن، وأخبر أنه كفر. فمن تعلم السحر فهو دخل في هذا الحكم، وحد الساحر كما هو ثابت في السنة ضرب عنقه بالسيف، فالساحر هذا كافر بنص القرآن. والذي يذهب إلى الساحر أيضا هو في وعيد شديد، إذا ذهب إليه هذا في وعيد شديد، لأنه من ذهب إلى عراف أو إلى كاهن جاء في الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما، افرض أنه مات في هذه الفترة وهو ما يصلي كيف يكون حكمه؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب هؤلاء، وهذه الشعوذة والسحر منتشرة الآن في الناس بكل مكان، بل الآن بعض القنوات للدجل هذا وللسحر، أليس كذلك؟ أنا ما رأيته هو، لكن الأخبار عنها أنهم في قنوات تعمل مثل هذا العمل، ونسأل الله عز وجل العافية للناس. باقي شيء؟ ها؟ الأخ يسأل يقول بعد أن يكمل عمرته يطوف ويسعى هل يجوز له أن يحلق لنفسه؟ هكذا السؤال، والجواب نعم، هو الممنوع أنك تحلق من شعرك قبل وأنت في داخل الإحرام، أما بعد أن تنتهي من الإحرام فتحلق لنفسك، ما هو شرط أبدا، ليس شرط. الأخ يسأل عن السبحة، لأن الأسواق مملوءة الدكاكين بالسبح، هو يسأل ما حكم السبحة؟ أولا احنا ما نقدر نقطع نقول أنها حرام، لكن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا على شيء أفضل منها، وهو أنه يعقد التسبيح بيمينه، وهذه الأصابع يوم القيامة تشهد لك لأنها تبعث معك وتشهد لك. أما السبحة هذه ما تدري فين تروح، السبحة ما تطلع معك راحت، لكن أنت تسبح بيمينك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التسبيح هذه الأصابع تشهد لك يوم القيامة، لأن الله عز وجل أخبرنا على أن هذه الجوارح كلها تنطق وتشهد على الإنسان بما عمل في هذه الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون. نعم يا أخي، بلغني السؤال وهذه ما يقول. أشبه لهم. يقول لك يعني في ثواب ان يحفر القبور للناس. الاخ يسال يقول اذا كان يحفر القبور للناس للموتى هل له اجر؟ والجواب نعم، هذا عمل خير، والميت هذا لابد ان يدفن. بس كان بعض الناس يحفرون يقولون يعني في الحكايات ياخذون الاكفان يثنون. على كل حال يعني هذا عمل خير ان شاء الله تؤجر عليه، والعمل على النية، العمل على النية. الأخ يسأل عن العمرة الأخرى، هو يريد أن يعتمر ويحرم من الميقات من هنا، يقول إذا كمل عمرته هذه هل يجوز له أن يذهب إلى مسجد عائشة ويأتي بعمرة أخرى لشخص آخر هكذا؟ والجواب أن هذا لا يصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت وقال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، فكل واحد يريد حجا أو عمرة فلا بد أن يحرم من أحد هذه المواقيت. أما مسجد عائشة فالقصة معروفة، وهو أن عائشة رضي الله عنها أصابتها العادة، عادة النساء، فبعد أن انتهت من الحج قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فقال لأخيه عبد الرحمن اذهب بها إلى أدنى الحل لتحرم منه، فأخذها عبد الرحمن أخوها وذهب بها إلى هذا المكان لأنه هو القريب من الكعبة وأحرمت منه، ثم جاءت وطافت وسعت وفكت الإحرام. عبد الرحمن لم يحرم، يعني عبد الرحمن أخوها جاء حلالا، لو كان هذا جائزا فلماذا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم؟ إذا هذا لا يصلح. لكن إذا أردت أن تأتي بعمرة لأبيك المتوفى، لأن العمرة والحج لا تجوز إلا عن الميت أو عن المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، أما الشخص الحي المعافى سواء كان رجلا أو امرأة فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، من استطاع الحج فعليه أن يحج، ومن لم يستطع فلا ليس لأحد أن يحج عنه. إذن من أراد أن يحج أو أن يعتمر عن شخص آخر الأولى أن يذهب إلى أحد المواقيت، من مكة يذهب إلى ميقات أهل الطائف أو ميقات أهل اليمن فيحرم منه يأتي بعمرة. أما من مسجد عائشة فهذا الحقيقة ما يصلح، لأن مسجد عائشة معناه هو في الحل، وأهل مكة يعني عملهم للعمرة أن يخرجوا للحل، يعني يجمع بين الحل والحرم، حدود الحرم يخرجون منه ويحرمون من هذا المكان سواء من مسجد عائشة أو من أي مكان آخر، أي أهل مكة للعمرة، لأن عمل العمرة ما هو إلا طواف وسعي بين الصفا والمروة، وأما الحج فهم يحرمون ويذهبون إلى منى وإلى عرفات، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد المواقيت قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم ويذهبون إلى منى وإلى عرفات حتى يكملوا مناسك الحج، وأما العمرة فلا بد أن يذهبوا إلى الحل يخرج من حدود الحرم ويحرمون من هناك ويأتون بهذه العمرة.
النساء اللي أصاب ما أصاب عائشة يا شيخ، النساء اللي أصاب ما أصاب عائشة
خلاص يؤذن الآن وخلوا الأذان ينتهي وأن أجلس هنا واسألوني بعد الأذان.